وسهلا ومرحبا.
الو
انا سمعانك اخي فنان.
كيف صباحك استاذ علاء
حبيبي؟
هو انا سمعانك استاذ علاء، كيف احوالك؟ ان شاء الله بخير.
الله يخليك ويجعلك بخير.
استاذ علاء، في هيك كلمتين حاب احكيهم قبل ما بلش بحديثي بعد اذنك.
تفضل.
قال اسألوا الايبائي، اسألوا ايبائي، اسألوا جدي، اسألوا نسبي، اسألوا الشموخ، اسألوا للواحد الاحد، اسألوا ما شئتم، فانا البعث ديني وربي بشار الاسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة، أولا لعلكم سمعتم الآن هذه اللقطة الرائعة التي اقتنصها إخواننا هنا من التلفزيون السوري. الحقيقة أن الأزمة والمحنة الكبيرة الموجودة في سوريا تقتضي من كل شريف ألا يقعد اليوم، وألا يترك هذا النظام ليلغ في الدماء على هذه الصورة، وليقطع الأشلاء، وليعتدي على الكرامة بهذا الشكل الفظيع المرعب الخطير، وهو يقتل ويعتقل. يعني عجيب أن يمكنه الشعب السوري من أن تدخل الشرطة إلى البيوت، يجب أن تقطع يد هذه الشرطة الآثمة وهذه القوات حتى ولو بتقديم الشهداء. القتلى يقتلون بالفعل، يعني يحدث بالفعل أن القتلى يقتلون فعلا، فما بالهم يقتلون وهم محاصرون، من يقف أمام الظلم؟ ولا يصح أن يقعد في هذه اللحظات ناس بعد أن احتشد الشعب كله لدفع الظلم، لا يصح أن يكون هناك من لا يزال متخلفا عن هذا، ويظل القتل والسفك والتضييع. وأنا سمعت وأنا قادم، ولعل إخواننا سوف ترون الآن بعض المشاهد أيضا لبعض حوادث القتل المبالغ فيها هناك الحقيقة بصورة غير عادية، وكان هناك مشاهد أخرى، سيارات إسعاف ويعني حتى سيارات إسعاف تدخل فيطلق عليها النار من القناصة، شيء مبالغ فيه على بإمعان. وسمعت أيضا الكثير من الصور اليوم، الحقيقة تلقيت مجموعة من الفيديوهات العجيبة جدا عن مثلا رجل يعني يقتلون أمه أمامه، فالحقيقة لم يعد هناك سبيل إطلاقا، لأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وليس من المعقول أن يقتل الناس وهم في بيوتهم ولا وهم في شوارعهم ولا يتحركون. طب هو مدام قتل بقتل تحركوا، سبحان الله. ولذلك اليوم أنا سمعت وأنا قادم أنه بشار الأسد على وشك أنه هو يلقي خطاب من شهر مارس لشهر يونيو، 3 أشهر كاملة تكلم فيها مرتين اثنين فقط، وبرغم كل هذه الحركات الضخمة في سوريا، وبرغم هذه الاحتجاجات، وبرغم الدماء بالمئات اللي بتسفك، وبرغم السجون والمعتقلات اللي بيعتقل الناس ويدخل كما حدث في مدينة زي درعا أو غيرها، يعني المسألة الحقيقة برغم هذا لم يتكلم إلا مرتين، وسيلقي الخطاب الثالث، واللي بيتكلم نيابة عنه هو السفك والقتل. وكما سمعتم في مفتتح الحلقة، أنا الحقيقة لم أكن أصدق من شدة الغرابة أن الرجل يتصل، واحد يتصل من حزب البعث، ده حزب كفري. يعني إيه كفري؟ يعني يرى، وهو الرجل بيقول البعث ديني وربي بشار الأسد، وسمعتم بالنص في بيت الشعر اللي بيقوله، يقول هذا، وأنا نفسي سمعتها مرارا في وفي بيت شعر شهير الحقيقة ربما أفلت مني عن هناك. فالحقيقة هذا وقت ألا يقف أحد ساكتا أو متفرجا حقيقة، والتخلف اليوم ده قعود يوم الزحف لا شك في ذلك. يعني صحيح هو ليست المعركة التي فيها زحف وكذا وكذا، لكن لا يجوز، وقد حدثت مبالغات في القتل على هذه الصورة، وأصبح ثأر مع شعب كامل بهذه الصورة. وأنا الحقيقة يعني أكبر كثيرا ما فعلته الحكومة التركية من الانحياز إلى الشعب السوري تجاه النظام، لأنه النظام السوري كان يعني يقول إن له صداقة بالنظام التركي وموجودة، إنما الحقيقة كون إنه هذه الصلة لم تمنع الحكم التركي من أنه ينحاز إلى الحق، هذه مسألة كبيرة جدا الحمد لله. ولذلك أرجو من الإخوة في سوريا أن يعلموا أن هذا الوقت هو وقت، بالعكس الحركة الأسرع تؤدي إلى حقن الدماء، يعني الهجوم على الظالمين والإجهاز عليهم والقضاء عليهم يؤدي إلى حقن الدماء، لأن احنا عندنا كل يوم دماء جديدة وكل يوم اعتقالات جديدة. والمسألة يعني احنا مش بن يعني مش قدام قطط أو فئران تقتل، ده احنا أمام بشر معصوم الدم. فأسأل الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين أن يفيق من لا يزال مترنحا ومن لا يزال قابعا في بيته، والرجال الذين يعيشون معيشة النساء جبنا وخورا ويريد أن يحافظ على لقمة العشاء وعلى كوب من المشروب أو من الشاي ويعيش بعيدا عن المخاطر، لم يعد له شرف إن لم يتحرك، ولم يعد له شرف إن لم ينزل إلى الميدان، ولم يعد له شرف ما لم تكن هذه اللحظة هي لحظة الرجولة. فمعنى ذلك أنه لن تأتي الرجولة أبدا مطلقا، إنما من يطيق هذا السفك المبالغ فيه في دماء الناس؟ والرجل جاء من بعد الحاكم، جاء من بعد أبيه الذي سبق أن تسلط على الناس. فأسأل الله أن نفيق إلى هذا يا رب العالمين. أيها الإخوة، نحن تحدثنا في الأسبوع الماضي حول ما يتعلق بسياسات الإبداع الفني والثقافي، وأرجو أن أسمي هذه الحلقة أيضا بهذا الاسم اللي هي سياسات الإبداع الفني والثقافي رقم 2. احنا توصلنا في الأسبوع الماضي إلى أن مبدأ أنك تطلق الملكة وتطلق الموهبة وتطلق الطاقة للإنسان علشان يبدع، يكتب مثلا شعرا، يرسم شيئا، يعبر عن نفسه، خطابة، عمل تمثيلي، هذا في حد ذاته مهم، لأنه يجعل البشر في حالة تعبير عن النفس، فتدفق وحيوية. وقلت لكم إن الثورات القمعية في العالم لما قامت، سبحان الله الفنون انتهت أو ضعفت ووهنت، وضربت لكم مثل بالثورة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي كان في روسيا أيام القياصرة كان فيها فنون رائعة، لما قام الشيوعيون بالثورة وقمع، ما هو اليسار ده بيقيم سياساته على أساس أنه لازم من المفترض أنه يحصل قمع في المجتمع، لأني عايز المجتمع يمشي بطريقة معينة أنا اللي محددها، فلا تستطيع فكرة اليساري نفسها، فكرة الشيوعي أو الاشتراكي، تقوم على أساس أنه لازم يقهر حريات البشر، لأنه هو عنده ما يفرضه عليهم، مش بيعطلهم الحرية، لا هو يقهرهم لازم عشان يعرف ينفذ سياساته. ولذلك الاشتراكية والناصرية والماركسية واللينينية والشيوعية لا تقوم أبدا إلا على ضرورة وجود قهر بشري. أي إنسان ينتمي إلى هذه الفكرة بيبقى دايما عنده درجة من المثالية الجيدة، انه عايز الناس تتساوى وتتقارب مع بعض، وحرام الفقراء يزدادوا فقرا والاغنياء يزدادوا غنى واتساع الطبقات، ده كلام جميل، لكنه في التطبيق يقيم الامر على القهر البشري، ودي نقطة تجعل هذا المنهج فاشل. وده الفارق بين الاسلام وبين المناهج الارضية، ان الاسلام ايضا حرب على مسألة الفوارق الشاسعة بين الطبقات، حرب على الظلم الاجتماعي، حرب على ازدياد الفقراء فقرا، حرب على ترك الضعفاء بدون معونة، حرب على عدم الرفق بضعفاء المجتمع، حرب، ولكنه عندما يعالج ذلك يعالجه بطريقة الإسلام التي تحفظ الكرامة البشرية والحرية والانطلاق والإبداع وما إلى ذلك. وده الفرق الكبير بين المنهجين. إنما المناهج دي اللي بتكلم عنها الشيوعية وكل الشرائح اليسارية تقوم على أساس إني لازم أقمع، ما هو مش هينفع، لإني هفرض غصب عن الناس شيء مش باختيارهم، يعني الناس مش هيتنازلوا عن أموالهم بطواعية، ومش هيحصل إنهم يغيروا نشاطهم طواعية، فلازم غصب عنهم. الكلام ده لما بيحصل بيقتل عند الناس ملكات الإبداع والخلق. لذلك زي ما بقول لكم الفنون في زمن الشيوعية في الاتحاد السوفيتي، وقرأوا رسائل دكتوراه في العالم كله حوالين تطور الفن في الاتحاد السوفيتي بين المرحلة القيصرية، روسيا القيصرية، وبين مرحلة الشيوعية، تلاقيها انه فجأة لان المواطن نفسه انكسر، فلما انكسر اصبح الخلق ضعيفا. عشان كده متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، أنت بتعطي الانطلاق، حرية الخلق، حرية. فيبقى الولد الصغير لما يجيب ورقة وقلم ويقعد يكتب اللي هو عايزه يفرح، يقول شوف شوف يا ماما أنا عملت إيه، شوف كلمة شوفي أنا عملت إيه دي في حد ذاتها لا تتصوروا ثروة وكنز تربوي قد إيه، إنه يقول يتكلم لا يخاف. الجماعة التربويين، وحتى هتلاقوا ده عامل زي البلاهة كده سبحان الله، انما تربويا ناجح جدا، انه يقولك ان الطفل حتى لو اتكلم غلط سقفوله. ازاي؟ لانه لتشجعه على انه غلطته، ما تخليهوش يقول لا انا ايه اللي خلاني اعمل كده انا مش هتكلم تاني، لانه هيكسف بقى من الناس، هيبتدوا يتريقوا عليه ويقولوله زي ما بيحصل في المنتديات، تلاقيه وتصفيره يوم الولد ينكسر. انما لا، هو عايزه يبقى عنده شجاعة ان يتكلم ويخطئ او يصيب ثم يصوب له. نفس الحكاية بقى في الفنون، انت محتاج تربويا انك تطلق الملكات، ومحتاج الى سلامة الحس، الى رقته، الى دقته. ففي مثلا زي ما انتوا بتسمعوا في مشاهد فجة، مشاهد تؤدي الى التقزز والى الاشمئزاز. كلمة الفن الجميل هو الذي يرمز الى ان هذا الشيء المقزز حدث، بس انا مش هقوله لك، مش هوريه لك، لاني حريص على شعورك وذوقك، على الذوق، انه لا يتأذى. فانا هفهمك باشياء معينة على الشاشة ان الشيء الفلاني ده حدث، أن فلان دخل إلى دورة المياه مثلا، خلاص، إنما ليس بضروري أن آتي لك بالمشهد المقزز وهكذا. هذا الكلام، وأنا يعني بقول هذا الكلام عشان تعرفوا الفرق بين الفن الذي يرقي الشعور والفن الذي يجعل الإنسان عنده شيء من إيه بيسموها بقى، يعني إنسان مكشوف الوجه، زي يقولوا وشه مكشوف، او يقولوا مثلا صفيق، او يقولوا مثلا وشه زي لوح التلج، او يقولوا مثلا ان هو انسان جلده تخين، جلده سميك، ما عندهوش لا يعني ايه جلده تخين، يعني لا تظهر على قسمات وجهه مشاعر الاخلاق، انسان عنده مثلا حياء، عنده رقة، عنده عذوبة، عنده بسمة، لا جلده تخين ما فيش. ده النوع ده الإسلام كما يسعى إلى تنمية الملكات وانطلاق القدرات والطاقات، يسعى إلى ترقيتها لتكون حسا جميلا. وأنا أتذكر أن يعني والدينا رحمة الله عليهما كانوا يعلموننا أنه أنت ممكن تقول الشيء الفلاني وحش، وممكن تقول الشيء الفلاني مش حلو. فكان يقول أنك لما تقول مش حلو نطقت بكلمة حلوة حلو ونفيتها فأعطيت نفس المعنى، إنما كلمة وحش كلمة يعني مش لطيفة. شوف بقولك مش لطيفة يعني. فيبتدي الإنسان ينتقي كما يقول عمر بن الخطاب، ينتقي أطايب الكلام، ينظر في طبق ياخذ الكلمة دي حلوة قوي، ودي كمان الكلام بينقي الكلام فيخرج الكلام جميلا. إنما في شعراء لأنه داخله دنس أو دنس، تلاقي مفردات الألفاظ أنت لا تطقها. أنا في مرة حضرت يعني ندوة للشعراء، الحقيقة بعض الألفاظ لا يمكن يطقها إنسان بس يعني نظيف مهذب يعني رقيق، بس يعني حاجة بيعبر تعبير. فإذا هنا كنا قد وصلنا إلى أنك تحتاج الفن والإبداع والخلق لكي تطلق الملكات ولكي ترقق الشعور، ولكنك لا تسمح لهذه الطاقة الفردية إنها تعربد فتفسد المجتمع كله. لا، أنت عايز تعربد، عربد في بيتك لوحدك، اقعد لوحدك وعربد لوحدك وارسم الوحش وقول الشعر السيء واعمل، إنما لكي تخرج به إلى المجتمع أصبح ده عقد اجتماعي بين من يقول ومن يسمع، بين المصدر والمتلقي. صح ولا لا؟ أنا هقول كلام، لازم تعرف أن الكلام ده يؤذي المشاعر. فبالتالي الإسلام يرى أن هذه الفنون إذا خرجت من النطاق الفردي إلى النطاق الاجتماعي أصبحت لها وظيفة اجتماعية. ما أصبحتش أنا أقعد أخدم على واحد بيلهو وبيرسم مثلا، أو يعني زمان كان واحد ممكن يشبب حاجة اسمها، شوف حتى يسموها الغزل الصريح. الغزل الصريح ده كان فيه شعر جنسي، شعر جنسي صريح، وكان يشبب أحيانا بامرأة محددة من قبيلة عالية، يقول فلانة كذا، فالكلام ده أهلها عار عليه فتحصل مذابح بشأنه. عشان كده احنا لازم نعرف أن الإسلام وإن كان يطلق طاقة الفرد في الخلق والإبداع إلا أنه لا يسمح لها أن تعربد وأن تكون اعتداء على المجتمع. طيب، وصلنا من خلال كده إلى أن احنا بقى عندنا مشكلة كبيرة جدا. خلاص اتكلمنا عن الخلق نفسه والإبداع، إنما طيب ما بعد الخلق والإبداع اللي هو النشر؟ قال لي والله أنا عندي مشكلة كبيرة جدا. المشكلة دي تتعلق بإني لو تركت هذا الإبداع للقطاع الخاص، وده اللي ختمنا به اللقاء الماضي الحقيقة، لو تركته للقطاع الخاص، القطاع الخاص عايز يكسب، وبالتالي اللي يهمه المشاهد السخنة، واللي يهمه اللوحات السخنة في الرسم، واللي يهمه الأغاني اللي لها إيحاءات سخنة، فلو تركته للقطاع الخاص هيصبح كله سخنة في سخنة، هالدنيا يعني هيولع المجتمع. وإذا تركته للحكومة طول عمر هيئة السينما ومش بتخسر، يعني تخسر خسائر وتحدث سرقات. والحكومة لو دخلت في عملية اقتصادية تجارية، هي اللي تبيع وتشتري وهي اللي تصنع وتسوق، هتلاقيه بيكهن آلات بيعمل حاجة، فوقعنا احنا في مشكلة كبيرة جدا. فيا ترى ما هي الوسيلة للجمع او لحل هذه الاشكالية او المعضلة اللي موجودة؟ الحقيقة يا اخواني انا عايز اقف هنا وقفة بقى، وهو ده اللي احنا وصلنا له في الاسبوع الماضي. وخلينا نبدأ، عايز اقف وقفة مهمة جدا. احنا ساعات بنفتكر الكرة، كرة القدم دي لعبة، والسينما دي فن، والصحافة دي إعلام. الكلام ده غلط، ده غلط كبير جدا. ونقول المدارس تعليم، الكلام ده غلط. الكلام ده هو الهدف، يعني مثلا الهدف من المدارس التعليم، الهدف من السينما الفن، الهدف من الجرائد الإعلام، الهدف من كرة القدم ممارسة الرياضة والصحة البدنية. لكن الحاجات دي نفسها لا، دي عملية اقتصادية، ده صناعة، ده يعني عمل اقتصادي. اللعيبة في فريق كرة القدم بيتباعوا ويتشاروا، والمدرب، وبتتحط لائحة مالية للحفاظ على وقت التمارين، على الجودة، على الجهد، على عدم المخالفة، على عملية اقتصادية. عشان كده احنا غلط ننظر بس عملية اقتصادية لها طبيعة ايه دي اللي بنفكر فيه. فمثلا عملية اقتصادية لها طبيعة تجارية غير عملية اقتصادية لها طبيعة تعليمية. اللي عنده مدرسة خاصة بيكسب منها وهو عاملها عشان يكسب، ويكسب كتير جدا، لكن هو مسؤول انه يعمل تعليم للأولاد. فاحنا بنراعي هو عامل ليه. نفس الحكاية بقى في الفنون. الفنون دي عملية اقتصادية، صناعة، صناعة بتدخل لي مدخلات أولية، بتاخد حاجات منتجة وبطريقة اقتصادية. طيب يعني انت عايز تقولي مثلا ان المسرح صناعة والسينما صناعة والمسلسلات صناعة والشعر صناعة والرسم صناعة والنحت صناعة والتماثيل الصناعة والمعارض صناعة. انا عايز اقولك ان الفنون ايوه تتعلق بالفن وبالحس، لكن انا كرجل اريد لمجتمع، لدولة، ان هي تنجح، لازم انظر الى المنظومة دي على ان دي عملية اقتصادية، صناعة. طب عملية اقتصادية من الذي يديرها؟ انا قلت لك مستحيل اقبل ان الدولة هي التي تتدخل في ان هي اللي تصنع، لان زي ما بقول لك طول عمرها تخش في عملية تجارية تخسر وتبوظ وتبيع الحاجات كهنة، تخسر وتبوظ وتبيع كهنة. طيب والقطاع الخاص قلنا لا برضه. طب الطريقة ايه؟ الطريقة هي ان تمكن الدولة، الافراد، الشركات، المستثمرين، القطاع الخاص، الناس اللي الدفع عندهم منه فيه طبيعية، تمكنه من اشياء يعملها وهي تدعم بس هذه الاشياء، مش تدعمها يعني تدفع دعم فلوس، لا، تدعمها يعني تنجحها. ازاي؟ هضرب لكم 5-6 امثلة. نمرة واحد مثلا، اذا الف وب، الف عمل فيلم سينمائي وب عمل فيلم سينمائي، لكن الف الفيلم السينمائي بتاعه ده فيلم ساقط ومحلي وبيبيعه كل حاجة لكن ملوش لازم، ب وصل الى العالمية او اخذ جائزة دولية. الدولة حينئذ لكي تشجع ان الف يبقى زي به في انه هو يحسن وانه هو يعمل حاجة ممتازة، عليها ان تتدخل بادوات غير مباشرة، مهم جدا. تتدخل بايه؟ باعطاء اعفاءات ضريبية لكل منتج فني يبلغ درجة المنافسة العالمية، ولو بشرائح، مش لازم بنسبة 100%، 100% و90% و80% و70% و50% و10% و30% و40% لحد ما يبقى فيه اعفاء كامل. فيقوم انا بدل ما اعمل فيلم اي كلام فياخدوا مني ضرائب 1,000,000 جنيه، طب ما اعمله كويس واخد اعفاء من 1,000,000 جنيه، يبقى عندي دافع اني اعمل حاجة كويسة. كذلك، وهذا وانا هقول لك ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام عشان تعرفوا ان احنا مش محتاجين، احنا بنحاول ننتفع بالفكر الحديث، لكن احنا مش محتاجين الحقيقة الفكر الحديث اكثر من احتياجنا لفكر الاسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام عمل اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي ده بروعة رجل الدولة الفاهم. عشان كده الاعفاءات الضريبية. نمرة اتنين، الجوائز. هو النهاردة لما يبقى فيه انتاج مسرحي ولا سينمائي ولا شعري ولا نحتي ولا الكلام ده كله بمثلا ب100,000,000 جنيه، وتيجي الدولة تحط جايزة بس 1,000,000 جنيه فقط، يبقى هي قدرت تجود عملية ب100,000,000 او 200,000,000 او 300,000,000 بيتصرفوا في المجتمع عن طريق انها تقول لهم في جايزة للمتقن بصورة معينة. فلذلك فكرة الجوائز، ودي نشأت في الدولة الاسلامية برضو. انتوا فاكرين انه في بعض العصور، وخصوصا قيل العصر العباسي وما الى ذلك، كان يعطي للشعراء مبالغ ضخمة جدا كمكافآت وجوائز على القصائد الشعر العالية، وقبلها وقبلها وقبلها، لأنه دائما الملوك يحبون، لأنه الشعر عند العرب ما كانش شعر، الشعر عند العرب هو آلة الإعلام، الشعر ديوان العرب من ناحية، والشعر من ناحية تانية هو الإعلام، بيت الشعر يتقال فيمشي في الناس ويحفظوه ويصبح مبدأ. يعني مش عايزة كلام، وأنا يمكن حكيت لكم قبل كده قصة القبيلة إن كان اسمها وحش قوي، كان اسمها قبيلة اسمها مناخير الجمل. ايه ده مناخير الجمل؟ هي كان اسمها كده، حاجة اسمها أنف الناقة، أنف الناقة. فواحد شاعر بس راح مطلع بيت شعر ينقذهم من الـ من الـ من الاسم، يعني زي مثلا ما تقول على واحد اسم مش كريم يعني. فقال لهم كلام، قال قوم عن قبيلة أنف الناقة دول، القوم هم الأنف. الأنف يعني إيه الأنف؟ أو هم الأنف. أنت عارف لما واحد يقول لك عنده مناخيره في السماء يعني معتز بنفسه يعني متعالي. والأذناب الديول ديل، قال قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبة. فراح مخلي كلمة مناخير الجمل دي مخليها معناها ان هم اللي فوق والتنانين تحت، ببيت شعر بيعدله. فاذا التوظيف الاجتماعي حتى لبيت الشعر عدل الدنيا معاه. عشان كده انا بقول لحضراتكم ان الصورة اللي احنا بنقولها دي انه عن طريق الجوائز، كان زمان في مصر بصرف النظر عن كلمة عيد، لانه عيد دي ممكن الكلام فيها بالطريقة الشرعية بحيث انها تتعمل لها مصطلح اخر، انما كان في زمان حاجة اسمها عيد الفن. طبعا عيد الفن لما تيجي تطبقه في النظم الموجودة تنظم على الامور الاباحية، على الرأس وعلى العري وعلى الخلاعة وعلى البسمات وعلى التحيات وعلى كان، انما المبدأ ان يوجد يوم لتكريم، زي برضو قبلها كان في حاجة اسمها عيد العلم. ياه، يعني كان في عيد العلم وعيد الفن ويوم المثقفين ومش عارف. فتلاقي ان البلد بتهتم من سنة لسنة انه يوم عيد الفن ده لازم تبرز مجموعة من الفنون ولها جوائز كبيرة. اذا الدولة لو تدخلت بالاعفاءات الضريبية وتدخلت بالجوائز التشجيعية وتدخلت بالمعاني المعنوية زي كلمة عيد الفن مع يعني تجويد المصطلح ليكون موافقا للفكر الشرعي، لانه الاعياد في الاسلام العيد الفطر والاضحى، انما ممكن نسميه اي حاجة، يوم الاحتفاء بالفنون، يوم الفنون، اي حاجة مش مشكلة دي، يعني مش ده الموضوع يعني. فاذا استطعنا ان احنا نعمل كده اصبح هناك نوع من التشجيع المادي في حاجة ثانية اكتر من كده، اللي هو هذه الدولة بتخسر ليه؟ كانت بتخسر ليه في مسألة هيئة السينما ولا مش عارف غرفة صناعة السينما ولا معرفش المؤسسة المصرية للسينما ولا ليه الخسائر؟ لأن الدولة بتملك حاجات وما عندهاش الدافع انها تدير. شوية كاميرات اتكسرت، قال لك خلاص الكاميرا باظت اشتروا لنا غيرها. انما الحقيقة الوضع الحالي افضل. الدولة تمتلك ايه؟ ارض. هيحصل ايه في الارض؟ خلاص بنت عليها مبنى كويس، مبنى موجود هيحصل فيه طيب، المبنى ده عملته استوديو وبعدين بتأجره للي عاملين قنوات تلفزيونية. فخلاص الشيء اللي تملكه الدولة هو شيء محدد ومش قابل لانه يضار، وبتاخد عليه دخل وبتاخد عليه ايجار. واما اي حاجة تتلخبط، لو المكتب ده اتكسر ولا الكرسي ده اتكسر ولا الاضاءة دي اتكسرت ولا الكاميرا دي اتكسرت ولا حاجة، صاحب رأس المال هو اللي بيعوضها، انما فيما عدا ذلك بتاع الدولة، والدولة بتاخد عليه ايجار فتربح. فتكون النتيجة ان الدولة بتكسب، وفي نفس الوقت وده المهم انها سهلت ويسرت على الناس اللي هينتجوا هذا الانتاج الفني الكبير جدا، يسرت عليهم نفقات، لانه مش هيقدر يجيب ارض بمليون جنيه ويبني عليها مبنى بمليون جنيه ويجهزه بعشرة مليون جنيه ويعمل. فيسرت سبل الايه الانتاج الفني. وانا اظن ان هذا الكلام لو انه حدث سيدفع كثيرا جدا من الناس ان هم ينطلقوا، لانه في مشاركة والدولة بتكسب. اوعى حد يقول ان والله لا الدولة تقدم دعم وتخسر، لان خلاص ما فيش براح لهذا. هي تقدم شيء وتكسب، وفي نفس الوقت يمثل في حد ذاته دفعا للناس القطاع الخاص اللي موجود لكي يصل الى هذا. ايضا من السبل الممتازة الحقيقة يا اخواني في هذا الامر اللي هو مسألة الـ يعني اشتغل انت وانا اضمن لك النتيجة. يعني ايه اشتغل انت وانا اامنك؟ اشتغل وانا هشتري منك اللي تطلعه. يعني انت بتقعد في البيت بتعمل حاجة كده لعبة صغيرة، عملت 10 لعب، لما تيجي تعمل في نمرة 11 هتقول ما انا هبيع ده منين، انا هكلفها على الفاضي، استنى ما بيع 10 فتنتظر وتخرج الى السوق حتى تبيع 10. انما لو جالك واحد قال لك طلع لي 50 قطعة وانا ال50 دول شاريهم مقدما، فانت بتشتغل وانت تعلم انك بتنتج شيء. لذلك لو ان الدولة ادخلت نظام انها الضامنة، انها جهة التأمين، انها التي ستشتري هذا الانتاج وتسوقه، وقد تقوم بعمل عقود تسويق مقدما بناء بقى يعملوا لها سيناريو، يعملوا صورة للوحات، يعملوا شيء للنحت اللي هيعملوه، انما في الاخر تشتريه مقدما وتبيعه مقدما على الورق، هبقى انا وانا بانتج حاجة بصرف، انا هو منتج بصرف عليها 100 مليون جنيه لو عندي، او بقترض 100 مليون، او بعمل مشاركة بال100 مليون، بس انا عارف ان الدولة ستشتري مني. والدولة مش هتشتري اللي عند نفسها، هي برضو عاملة عقود مع الخارج. الله، طب واحنا محتاجين الدولة في ايه بقى؟ ما كفاية مدام هبيع ما القطاع الخاص يبيع. يقولك ايوه بس اصل دي حاجة هتتكلف مبلغ ضخم جدا ما يقدرش عليه القطاع الخاص، اللي هو زي مسألة الافلام التاريخية والافلام الضخم ما يقدرش عليه، فبيخاف يصرف لحسن يخسر. فلو الدولة ان شاء الله عمل واحد، ان شاء الله عملين في كل سنة كاملة، قالت له اشتغل بال100 مليون وانا هشتري منك المنتج ما دام ممتزم بهذه الصورة، وتعمل العقود، هتنطلق امور. انتوا عارفين ليه يا اخواني الكلام ده؟ هقول لكم بقى عشان تعرفوا ان الاسلام الذي يحاربونه يعني في الحقيقة، الحقيقة انهم يجهلون ويظلمون، ولذلك نحن متمسكون بالإسلام إلى أقصى مدى. لأن الوضع دلوقتي أن المسلمين مثلا في العالم متهمين مثلا بالإرهاب، وهم مش إرهابيين ولا حاجة حتى، ولا تعرف مش هما قاعدين كانوا يتكلموا عن مش عارف تنظيم القاعدة وتنظيم الجهاد ومعرفش مين اللي عامل إيه فين وكده، ولا يتكلمون عن المظالم الواقعة من الغرب والشرق على المسلمين. فأنت محتاج تطلع إنتاج. ده احنا ايام حرب العراق وحرب افغانستان بعض الامريكيين مش مسلمين ولا اي حاجة هم اللي عملوا دمية عروسة على شكل جورج بوش واسامة بن لادن، عملوها في بعض الاوضاع اللي تكشف، يعني دي انا شفتها وهي موجودة كانت عندي رأيتها يعني امسكتها بيدي، اللي تكشف ان جورج بوش الدمية كده ان جورج بوش ملبسينه لبس زي البلياتشو اللي في السيرك، وبيضحك انه عمل مقلب يبين فيه اسامة بن لادن هو اللي وحش، فمطلعين كده ان هو يعني حاجة بصورة معينة كاريكاتيرية. العروسة دي عملت شغل امريكيا داخل المجتمع الامريكي، انها جابت تعليقات على الموقع عندهم على العروسة دي، تعليقات تقول انه جورج بوش بيدعي على اسامة بن لادن ما ليس فيه على سبيل انه هو على سبيل الخدع، وبيضحك على الناس بالعروسة دي بس كده. فاذا احنا لو استطعنا زي ما بقول لحضراتكم ان احنا عندنا مسألة اتهام المسلمين بالارهاب، عندنا مسألة اتهامهم بالفتنة الطائفية، عندنا غير الناحية الإسلامية خالص، عندنا ترقية حس الأولاد الأطفال، عندنا مشكلة الشرق الأوسط مشكلة فلسطين، مشكلة العدوان الإسرائيلي على البلاد العربية والإسلامية. عندنا مشاكل لو استطعنا نعبر عنها بإنتاج جيد يخاطب. يعني لو دخل الناس مثلا في إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، دخلوا السينما وشاهدوا فيلما أدركوا فيه حقيقة الأمور، والفيلم هما يا إخواني الناس لن يدخلوا السينما، لن يدخلوا السينما عشان انت داخل تقول له درس وعظ، هو هيدخل لانه الفيلم جميل ومبهر، الوانه حلوه ومعمول مصنوع حلو. لكن اذا دخل ووجد ان الفكره تقول انه في الحقيقه الاسرائيليين معتدون وانهم اغتصبوا الارض ولكن بطريقه رائقه تصل، اذا احنا نستطيع ان نصل الى الكثير. فاحنا محتاجين، احنا مش بنقول الكلام على فكره، دي نقطه مهمه، نحن لا نقول هذا الكلام مجاراة لأصحاب الفكر الحداثي، لا، إحنا محتاجين له، إحنا محتاجين له، محتاجين له لأن عندنا قضايا محتاجين إلى إبرازها، عندنا قضايا محتاجين. أنا أضرب لك مثلا، بنيجي إحنا هنا في التلفزيون يقول لك سويسرا منعت بناء المآذن للمساجد، وفرنسا منعت النقاب، وامريكا بتمنع المسلمين يروحوا يصلوا الجمعة، ومش عارف فين حصل فيها ايه ومعرفش. طيب كويس جدا، طيب الا تفكر الامة الاسلامية مجتمعة بمليارات الدولارات اللي تملكها ان هي تعمل فيلم، يا راجل فيلم بس يتعمل بالمواصفات الفنية والمالية والانفاق عليها بصورة تجعله رائعا، وينزل السينمات الأوروبية فالناس يدخلون فيدركون بشاعة ما يفعلون. مش لازم يبقى مباشر، إنما يبقى بالطريقة اللي الفنانين بقى بيألفوها، ده شغلهم مش شغلي أنا. في الآخر يدخل المواطن الفرنسي يقول لك يا خبر أبيض، إحنا بنعاملهم كده وهم كانوا بيعملوا قبل كده، المسلمين كانت عدالتهم وحضارتهم كده، طب ده إحنا ظالمين وهم. الكلام ده بدل ما نقوله بالكلام نقدر نعمله في أعمال فنية. ما فيش بقى يقول لك الملياردير السعودي فلان والملياردير الاماراتي فلان والملياردير المصري فلان والملياردير القطري فلان وفي الاخر المليارات دي كلها لا دول ولا افراد عارفين نوصل وجهة نظرنا من خلال فيلم ساعة ونص، ده تخلف غير طبيعي. فانا عشان كده بقول لكم احنا مش بنتكلم عن هذه القضايا عشان احنا عايزين نجاري الحداثيين، لا، احنا بنتكلم عن هذه القضايا لان احنا محتاجينها في قضايا بلدنا، في قضايا امتنا. اضرب لكم مثل اكتر، ولو سمحتوا انتبهوا لهذه الامثلة. النهاردة لما بيجوا يناقشوا في الكونجرس الامريكي هندي مصر معونات قد ايه، بيقعدوا يتبغددوا زي ما يكونوا بيدولنا بيشحتونا، يقول لك احنا كنا بنديها كذا، لا كفاية عليها كذا. المعونات الامريكيه دي في جزء، انت عارفين المعونات، انت فاكر المعونات الامريكيه بيجي يدينا فلوس كده، ده ممكن يديني يقول لي خد 100 مليون جنيه هم افلام ومسلسلات معونه امريكيه. ايه دي يا ابني؟ لو دي معونه امريكيه تذاعها في التلفزيون بتاعك ببلاش. طب انا مش عايز افلام ومسلسلات، انا عايز طبقا لخطتي انا. يقول لك ما انا هديك حاجات برضو كويسه بس خد دول، ويحسبهم عليا معونه. فلما يجوا يتكلموا في الكونجرس ان مصر لا تقدم ما هو كافي عليها ولا بد من تخفيض المعونة ويخفضوها، هم بيتكلموا بطريقة والشعب فاهم انه إسرائيل، الاسرائيليين اقرب له، الشعب الامريكي فاهم ان الاسرائيليين اقرب له. طب ما تعمل فيلم يصلح للانتاج في امريكا، ان شاء الله يا رب يكون الامريكيين والمخرجين والمؤلفين هم يشتغلوا فيه معانا، بس ينزل فالشعب الامريكي يضغط بأنه مصالحه مهدرة، لأن هما مش ناس عاطفين وما عايزين مصالح. إنما أنا ما بعملش كده يا إخواني. جملة خطيرة، نحن نمارس الخرس، إحنا خرس، إحنا بنكلمش حد. الأمة العربية والإسلامية لا عملت محطة تلفزيون باللغة الإنجليزية تخاطب أمريكا وأوروبا، ولا عملت أفلام ولا مسلسلات تخاطب أمريكا ولا أوروبا، فإحنا بنكلم نفسنا. إنما إحنا صوتنا عندهم يصلوا من خلال إعلام اليهود ومن خلال إعلام خصومنا. فإحنا لما بنتكلم عن الإبداع الفني بنتكلم عن شيء أصيل إحنا اللي محتاجين إليه، مش احنا بنجاري فيه. ولذلك كما اقول لحضراتكم انه احنا نستطيع بهذه الصورة ان احنا عن طريق هذه الادوات التي ذكرتها اللي هي الاعفاءات الضريبية، الجوائز المتصاعدة، الاحتفال المعنوي بما كان يشبه ما كان يسمى عيد الفن ويعطى اسما جديدا، مسألة التوظيف الاجتماعي، التأمين والضمان والشراء، وممكن يتعمل على فكرة عقود تأمين حلال لعدم خسارة الأفلام المنتجة بمبالغ ضخمة، فيبقى القطاع الخاص هو اللي بيصرف عليها من عنده لأنه ضامن أو بيقترض بضمان، فالمسائل تمشي وسهلة جدا وعملية اقتصادية ستربح فيها الدولة وسيربح فيها القطاع الخاص ويربح فيها الجميع ولا مشكلة فيها مطلقا. أيها الإخوة، هذا الكلام الحقيقة عندما أذكره بهذه الصورة فإنني أنفذ منه إلى آخر ما يعني هو عنصر في هذه المسألة، اللي هي إنه إحنا ما دمنا تناولنا هذه المسائل بهذه الصورة فلا بد أن يكون واضحا أننا لا نقبل أن يكون هذا على سبيل أو على حساب أي ترخص في مسألة الحرام والحلال مطلقا. يعني أنا شفت في بعض البلاد الغربية معرض للنحت ليس لصور لصور الأحياء، يعني مش للحيوانات أو ولا للإنسان، وفوجئت بأن هذا المعرض يكسب مبالغ طائلة لأنهم مغرمون بالفنون اللي هي شكل حاجة مش معروف ده شكل إيه، ويصنعون لها جوائز ضخمة جدا. أنا مش مستعد أدخل في الحلال والحرام مطلقا، يعني شيء حرام لا يمكن، إنما واحد يقول لك طب بس في فنون زي فن الباليه، واحدة تكون مش لابسة هدوم إلا حاجة بسيطة أو لابسة هدوم لا يصح أنها تظهر بها قدام الرجال، وده فن راقي جدا وله طريقة وكده. طيب ما هو إحنا لو استطعنا إن إحنا لو هنعمل إنه أي شيء حرام، ما أنا عندي فنون أكتر من كده، أنا عندي مسارح في فرنسا للدعارة على المسرح، فلا يمكن أن تأدي مسألة لا نهاية لها. ولذلك لا بأس مطلقا أن توجد عدة، يعني مثلا في فنون نسائية للنساء ممكن، لكن ليس بلازم أن تعرض على الرجال فنون فاضحة وتكون الفنون من الرجال للرجال ومن النساء للنساء. طب ما فيش فن ينفع يتفرج عليه الرجال والنساء مع بعض؟ ممكن طبعا. ايه هي الفنون اللي هي مش فاضحة؟ يعني حاجة عادية جدا، كل اللي قلناه ده، سينمات ومسارح ورسم ونحت وشعر وادب وكل ده. انما لو في شيء انت شايف انه لازم الرقص، الفنون الشعبية والرقص الشرقي والفن الباليه، والله اذا كان هذا يخرج على نحو لا يثير الغرائز او يجوز ان يكون من النساء للنساء، خلاص ما يبقى كده ده كويس. انما لا يمكن، عشان يبقى واضح، ما تقوليش في الاخر ان في شيء مش مهم ربنا، ما حد يعني، ما اصل لازم تحدد احنا مسلمين ولا مش مسلمين. طبعا انا اتكلمت النهاردة يا اخواني لقائين طويلين، احنا اتكلمنا كده يعني قرابة ساعتين في هذه المسألة، واظهرت لكم كيف ان هذه العملية الرائعة الاسلام يقدم لها نجاحا يمثل العصر الذهبي، يعني افضل بكثير من اللي موجود دلوقتي وفي العهد اللي فات واللي قبله واللي قبله بكثير جدا، ويطلقه الى الافاق. لكن ما تجيش وانا بطرح لك طريقة نجاح تساوي 100% مثلا او تساوي 99%، انك تسيب 99% وتقولي لا انا عايز الحرام، لانه هي دي كانت مشكلة سيدنا ادم، انه سيدنا ادم الله تعالى اباح له ان يأكل من الطيبات من الجنة طولا وعرضا، فترك الطيبات وقال لا انا عايز الشجرة دي بالذات بقى، فيقول لي انا عايز الحرام ده بالذات، والإجابة لا، الحرام حرام إلا إذا قررت إن يا رب أنا مش ناوي أسمع كلامك، مالكش عندي حال. والناس دول إحنا مالناش دعوة بيهم، لأن هؤلاء، وعلشان أنا أهو بدي وأنا أقصد مادة للناس اللي عايزين اللي بيقولوا الكلام ده، الذي يقول هذا يخرج من الدين. واحد يقول لا لا لا، ربنا ملوش دعوة، ملوش عندي حاجة، أنا أعمل ما أشاء وما دخل رب العالمين. طب بس القرآن والسنة بيقولوا أمر معين ونهي معين، هذا قرر أن يعصي الله، ده مش موضوعنا، ده مش تبعنا، ماليش دعوة بيه مطلقا مطلقا وبوضوح، يعني ليس هناك ترخص في هذا، لأنه مش أنا اللي قلت عليه، ده هو اللي قال، هو اللي قال لا ربنا لا، مش أنا، هو بيقول لا أنا بسمع كلام ربنا وأنا بدعي عليه أقول له لا أنت كافر، لا هو نفسه يقول أنا مش هسمع كلام ربنا، بس عليه أن يحدد. لهذا أنا أقولها وأكررها وسبحان الله، شوفوا أنا قدمت هذه الفكرة كم مرة علشان يلتقطوها، اعملوا يعني ورونا، لأنها فكرة واضحة حاسمة أن الناس لا تريد أن تكفر برب العالمين، إنما حتى من يقع في المعصية يقع وهو يقول والله إحنا مقصرين وغلطانين، أنا يعني بس ربنا يهدينا، مش إنما حد يقول لا 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 ربنا ماله، أنا هشرب خمرة زي ما أنا عايز وأعمل حرام زي ما أنا عايز وأخلي النساء تخرج مثلا ترقص قدام الرجال زي ما أنا عايز، لا هذا الكلام غير وارد إطلاقا. ولذلك أيها الإخوة، فيما يتصل بالأسئلة التي جاءتني عن مسألة الرقابة على المصنفات الفنية وما إلى ذلك، الحقيقة إنه هذا الكلام الرقابة يعني لابد أن نضع مبدأ، وهو أنه أن الرقابة طوال عمرها تتخذ طريقا لفرض القهر والتسلط والطغيان دايما في بلدنا كده بالذات، ان يقول لك الرقابة عشان الاخلاق، والرقابة علشان الاداب العامة، والرقابة عشان النظام، وفي الاخر جايز ياخد ممثل كوميدي بلياتشو ويحطه في السجن لانه تجرأ في الفن على لمحة سياسية او على تلميح سياسي، وجايز يحظر عمل زي في عندنا مسرحيات شهيرة وأفلام شهيرة تم حظرها لأن فيها تلميح على النظام القائم. لذلك ضرورة ألا تكون الرقابة رقابة إدارية بدون أن يكون هناك رقابة قضائية على قرارات الرقابة، الحقيقة دي نقطة ممكن يتسلل فيها، تتسلل المصالح السياسية إلى الحظر. وإحنا يا إخواني لازم نضع في اعتبارنا أنه عنصر الحريات إحنا عايزين نعليه جدا، يعني عايزين نعطي للحرية، لأنه الناس تعبت من الحصار والقمع، فمحتاجين الناس تتنفس شيء من البراح، من الحرية الكبيرة، الانطلاق، أنه لا يشعر بأن هناك من يصادر حريته. ولذلك الرقابة لابد أن تكون موجودة، ولكن في إطار القيم والآداب والأخلاق المستقرة عليها شرعا وعرفا بدون شك، وأن يجرى عليها رقابة من القضاء حتى لا يتسلط الحاكم السياسي ويؤدي إلى نتيجة أنه هو بيتخذها تكئة علشان يصادر أرزاق الناس. النقطة الثانية ان لازم الرقابة دي مش تبقى دفعة واحدة، تبقى عند كل مفصل. ليه بقى؟ لان ممكن يجي واحد يقولك ما انت وافقت على الاسم، وافقت على مش عارف السيناريو، وافقت على، وإلا ما اجي اعمل المنتج النهائي وابقى صرفت عليه تقول لي محظور. فبالتالي لازم الموافقات دي تبقى ثابتة ورسمية علشان يبقى سند مع اللي بينتج العمل الفني، ان معاه سند انا وديت لك النص ده وانت وافقت على النص ده، فاذا جيت بعد ما انا كلفته وعملته وبنعته وهو ظاهر في النص الاولاني يبقى تدفع لي يا استاذ اللي انا دفعته وتديني تعويض كمان فوقيه. كلام واضح. حتى يخشى اصحاب التسلط من تسلطه، محدش يتسلط على رقاب العباد. لذلك انا بقول ان الرقابه لابد ان تصير اقل من ناحيه سياسيه وبالناحيه الثقافيه، وتصير اقوى من الناحيه القيم والاخلاق ومنع الاباحيات ومنع المحرمات، اقوى ومحدده وواضحه وحاسمه وكل شيء، وتعطي حريات ضخمه جدا فيما عدا ذلك، ولا يكون الجانب السياسي من ضمن اسباب منع الاعمال الفنيه ما لم تكن ضاره بمجموع المجتمع. يعني مثلا عمل فني يدعو المجتمع الى التشرذم الى طوائف، تخلي دول طائفة فوانية. يعني مثلا يفرض عمل فني قال خلى أهل النوبة موضوع وأهل سيناء موضوع وأهل الصحراء الغربية موضوع وأهل الشرقية موضوع، لا ده عمل بيضر الأمن القومي. مين اللي يقرر كده؟ لازم القاضي، القضاء، لأنه الرقابة هنا هتبقى فيها ممكن تستر الطغيان، وممكن بالقضاء تبقى عبارة عن يعني شيء يهذب شوي. يبقى إذن باختصار، لا رقابة في النواحي السياسية مطلقا ما لم تكن ضارة بالأمن القومي للمجتمع كله، وفي نفس الوقت تكون محددة في الأمور الأخلاقية والشرعية، وفي نفس الوقت تكون الحرية فيها مرعية على أوسع نطاق ممكن، وتكون محددة في كل خطوة حتى لا نورط الناس في أن ينفقوا ثم نصادر أموالهم التي دخلوا فيها. مسألة تانية يا إخواني، أنه بقدر ما إحنا خايفين على فلوس الناس، فيقول لك مثلا أنت هتمنع كذا وهتسمح بكذا، طب ما أنا عندي مجالات تانية. يعني مثلا أنا أستطيع أن أوظف الفنون في العمارة، يعني إيه اللي يخلي العمارات تتبني من غير ما نضيف للناس المبدعين الفنيين دي فنون على هذه العمارات؟ ليه محطات المترو زي ما بيقولوا؟ ليه الشوارع؟ ليه الأبنية؟ ليه أفنية المدارس؟ ده أنا لو استطعت إن أنا أدخل بعد الفنون في جوانب العمارة مش هنلاقي فنانين يكفوا على المطلوب منهم. مش احنا بنركن بنعمل بطالة ولا عطلة للرسام وللنحات لا بالعكس، هناك مجالات لو استخدم فيها هينفع، وغير كده العالم بيطلبهم. انا اعلم اعرف شركة سويدية صاحبها لا يكاد يستقر في السويد لانه نجح في بعد جمالي في العمارة معين، فبيذهب في كل انحاء الدنيا لتقديم الطريقة دي اللي هو بيعملها. فإذا لو استطعت أن تستخدم الفنون استخدام اقتصادي، ما يبقاش بس مجرد كلام والسلام، ممكن يتحول الموضوع. انتوا حضراتكم شفتوا ازاي انه بعض معارض اللوحات اللي بالقلم الرصاص، رسم بالقلم الرصاص ده هو ده شرط المعرض، ما فيش ولا ألوان ولا أي حاجة، بالقلم الرصاص، ومع ذلك هذه المعارض وصلت لدرجة إذا تتعمل على ياخدوا اللوحة على الكمبيوتر ويعملوها لحد ما تطلع على بناء ضخم، والبناء أصبح مزار، أصبح مزار في الهند. هذا البناء يعني أصبح مزار في الهند لأنه محطوط عليه اللوحة اللي كسبها كسب بيها الجائزة الأولى طفل هندي، حطوها على الجدار فأصبحت حاجة يعني مزارا من جمالها، وهي عبارة عن حاجة بالقلم الرصاص. فأنا قصدي أقول أنه توظيف الفنون في أمور تتعلق بتخطيط الشوارع أو المباني أو تعليم التلاميذ أو السياحة أو توظيفها في شيء محدد، هو في حقيقة الأمر شيء يمكن أن يجعل هذه الفنون أكثر رواجا، ولذلك هي من الأمور الهامة جدا. اللي هي بقى إيه باختصار؟ توظيف الفنون في أعمال مجتمعية، فتعطي رواجا وتدر دخلا وتجعل المجتمع أكثر جمالا، وتدعم قيمة الجمال كقيمة من القيم الإنسانية الخمسة العليا، وتجعل هذه القيمة موجودة لأنها كما تعلمون أنها قيمة إسلامية، إن الله جميل يحب الجمال، ولذلك نحن ندعو إلى هذا بكل وضوح. أيضا أيها الإخوة، يعني ولعلي أختم بهذا، افرض أن في بعض الأمور نظرا لأنها لن تطبق سينقص الدخل، وإيه يعني زي بعضه، فإن دخل الله عز وجل أربح بكثير مما كان يمكن أن نأخذه بالحرام. الحرام انتوا شفتوا من ثورة 25 يناير لغاية دلوقتي حدث شيء شبه معجز في الأرض المصرية، ان الأرض بقت بترمي قمح، فدان القمح بقى يعطي يعني نص زيادة، اللي هو تلت، يعني اللي هو تلت انتاج زيادة، فيصبح كأنك بتعمل 150% في الفدان. قالوا لي اظن 26 اردب او حاجة، شيء مش ممكن وحاجة ليس لها تفسير. ربح الله عز وجل حتى لو خسرنا بعض الارباح لا مشكلة، لان هذه الارض بما فيها من خفايا جايز يظهر البترول هنا وجايز لا يظهر، الذي يملك ذلك هو الذي يملك هذه الأرض. المطر الذي ينزل في سيناء مثلا أو في الصحراء الغربية في سنة من السنين ينزل سيل في سيناء، وفي سنتين ثلاثة أربعة ما ينزلش بهذه الكثرة. طيب السيل ده بينزل مثلا مرة كل 50 سنة ولا مرة كل 5 سنين؟ ما فيش قاعدة، سبحان الله. صحيح يا جماعة؟ آه والله. طب إذن دي بركات من السماء والأرض، والأرض تنتج هذه الكمية. قال تعالى وإن خفتم عيلة، يعني إذا بسبب تطبيقكم للشريعة الإسلامية خفتم نقصانا في الدخل أو خفتم نقصانا في الدخل، إذا خفتم هذا فما تهتموش. إزاي يعني؟ قال آه، فإن خفتم عيلة يعني فقرا يصل لدرجة أن تكونوا عالة على الآخرين فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، يعني اعتمد على مشيئة الله. لذلك أنا ما يهمنيش أن أنا تقول لي طب والأبرة اللي طلع فيها واحدة عارية وأنا عايزة أخليها تتفرج على الرجال وهتيجي مسابقة تحكيم والناس يتفرجوا على كده، انا ما يهمنيش، انا اقولها صراحة هذا حلال ام حرام، اذا كان حراما لا يجوز خلاص، دي مسألة مقررة. احنا مصريين، احنا شعب مصري، مش احنا حضراتكم الجماعة اياهم، لا احنا بنتكلم عن ناس لا تحب هذا العار اللي يتمثل في الرقص الشرقي مثلا اللي موجود في وسط كؤوس الخمر في والتلفزيونات تصوره. فبالتالي الحرام يجنب حتى ولو أدى إلى شيء من الضعف في الدخل، لأن الدخل الذي هو مرجو عند الله والله هو الرزاق أعلى بكثير وأربح وأكثر بركة. ونحن أمة مسلمة، يعني إحنا ما يفرضش علينا الناس اللي هو بيتفرج دلوقتي على التلفزيون مثلا وهو قاعد كده الترابيزة اللي جنبه عليها كأس الخمر وقدامه الأفلام اللي مش عارف إيه، مش ده اللي يحكم الناس. وإلا فإن الله عز وجل قادر أيها الإخوة على أن يرزقنا وأن يفتح علينا فتحا مبينا. والله تبارك وتعالى يقول عن الإيمان وعن التقوى والصلاح، وأن ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ويقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ونحن نصدق الله، نحن نصدق رب العالمين. لذلك أنا لقائين كاملين تحدثت عن موقفي الفكري والمذهب الإسلامي في تناول الفنون والإبداع الفني والثقافي وإطلاقها وتدعيمها اقتصاديا وجعلها أنجح، ولكني أردت أن أختم بهذا الحسم أن هذا ليس معناه أن ننابذ رب العالمين يقول هو فنقول نحن لا والله قول زي ما انت عايز انت ولك انك قلت. علينا ان نحكم انحيازنا وعلينا ان نحكم طريقنا ايها الاخوة. يا اخواني انا لا انساق ابدا مع هذه الموجة، ولكني اقول انها مصلحة المجتمع التي تتمثل في توظيف هذه الطاقات، ومصلحتنا الشرعية في ان نسير على رضوان الله عز وجل. ايها الاخوة جزاكم الله خيرا، وانا اختم هذا اللقاء. ارجو ان تعلموا بعد لقاءين كاملين حول هذا الموضوع ان قواعده عبارة عن النقاط الاتية: ان الاسلام يطلق الملكات والطاقات الى مدى ليس له اي حدود مطلقا، وخصوصا في الخلق الفني والثقافي، ولكن الانسان اذا ما ابدع شعرا او رسما او صورة او تصويرا او واراد ان يعرض حريته هذه على المجتمع، لابد ان يعلم ان المجتمع ايضا له حرية، لانه الذي سيستقبل منه. فتصبح عملية الابداع الفني هي اجتماع حريتين: حرية المصدر وحرية المتلقي. ونمرة ثلاثة: ان الاسلام يرى ان الانطلاق الذي يجب ان نكفله للأمة ولأفرادها ضرورة لتربيتهم، لجعلهم شخصيات واثقة من نفسها، شخصيات منطلقة، شخصيات قوية. وقمع الابداع الفني والثقافي والقضاء عليه، وكما قلت لكم ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الشعراء، يقول له قل وروح القدس يؤيدك، ذكرناها في اللقاء الماضي. فالإسلام يريد أن يخلق هذه الطاقة، ثم الإسلام يستخدم هذا الإبداع في ترقية الحس، في الأدب، في الخلق، في الذوق الرفيع. وأنت ترى الفارقة في الشارع، والله في وشوش السواقين، لو أنا بسوق عربيتي تنظر إلي عندما أقترب منك وتقترب مني، فقد تجد وجهي طيبا، وقد تجد وجه غيري إن شاء الله، يعني بلاش أقول على وجهي، إنما قد تجد وجها طيبا وتجد وجها آخر عابسا متجهما، يكادون يسطون بالذين آمنوا، تعرفوا في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون، يعني تحس إنه هذه الترقية. هذه الفنون تجعل هناك رقيا. ولذلك فرق العرب بين الأدب، بين الغزل الصريح الفج الجنسي، وبين الغزل العفيف، الغزل النظيف الراقي الذي فيه انتقاء للألفاظ. ثم ذكرت بعد ذلك، وهو من الأمور الهامة، أننا ما دمنا بين رغبة في إطلاق الفنون إلى مداها ورغبة في حفظها من الخنا والفجور، سنقع في إشكالية القطاع الخاص والقطاع العام. فقلت لكم إن القطاع الخاص إن القطاع العام أو الحكومة مستحيل تتولى هي، وإلا عدنا إلى مرحلة الخسائر والمصائب الاقتصادية التي استنزفت أموال الدولة. وإنما يمكن القطاع الخاص، وإنما بشرطين: الشرط الأول أن تقدم له الدولة أمورا تدعم الإنتاج الفني والثقافي، مثل مسألة الإعفاءات الضريبية التي ذكرتها تفصيلا، والجوائز العالية التي ذكرتها تفصيلا، والأعياد المعنوية أو الأيام الاحتفال المعنوية زي ما كان يسمى عيد الفن، والمسابقات والنشر والإعلام عنها، وتقديم قاعات للمعارض، وتقديم نفقات لأماكن الإنتاج سواء مراسم أو أتليهات أو استوديوهات أو ما إلى ذلك، وبإيجار تربح الدولة ويتوفر على الأفراد النفقات، كل هذا الدعم. ثم ذكرت مسألة عقد الضمان أو عقد التأمين الذي يجعل القطاع الخاص ينفق وهو مطمئن أنه ستعود إليه نفقته. ثم ذكرت هذا كله وأتبعته بأن الرقابة لابد أن ندققها، ولكن أن نحررها من التسلط السياسي. ولذلك لابد ألا يكون هناك البعد السياسي في الرقابة مطلقا، وإنما هي في أقل الحدود اللي هي المتعلقة بمسألة الذي يقبل او لا يقبل شرعا وعرفا في مجتمعنا، لان احنا مش مجتمع اجنبي، احنا بنتكلم عن مجتمعنا وعما يقبله مجتمعنا. ثم ذكرت ان ما يخلفه الله عز وجل نتيجة هذا انما هو خير لنا من اي شيء اخر. ايها الاخوة، هذا ما ذكرناه عبر هذين اللقاءين. وقد نبهني اخواني الى انه من الافضل اني اذكر دائما يعني ما يتعلق بالمرة الجاية انا هقول ايه. انتوا عارفين احنا عندنا لقاء يوم الاثنين في قناة الشباب الساعة 11 كده برضو او حاجة او 11 الا ربع، اللي هو غدا يعني ان شاء الله. فانا باذن الله تعالى هذكر لكم دائما اللقاء ده بيتكلم عن ايه واللقاء ده بيتكلم عن ايه. فلعلنا نتكلم في الاسبوع القادم ان شاء الله هنا في يوم الاحد القادم عن يعني سياسة الإسلام تجاه الفقراء في المجتمع وتجاه الجوانب الاجتماعية وما تحتاجه الفئات الأضعف وما يحتاجه من عنده عجز أو ما إلى ذلك. نتكلم عن هذا في اللقاء القادم يوم الأحد القادم إن شاء الله. وأما غدا فأنا مش عارف لسه ممكن نتكلم عن إيه، إنما على كل حال نلتقي بكم دائما على خير، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير والهدى برحمته وهو أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.